السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ اليوم السبت أن الحكومة ستمدد حملة أمنية وحظرا على مرور السيارات في شوارع بغداد حتى الساعة 6 من صباح يوم الاثنين المقبل. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون على الهواء أنه لن يسمح بخروج أو دخول السيارات من وإلى العاصمة العراقية، وأن أي شخص يجرى رصده يحمل أسلحة سيحتجز، غير أنه سيسمح للمواطنين بالسير على الأقدام في مناطقهم. من جهته حذر وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي من أن حربا أهلية لن تنتهي إذا نشبت، وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على الهواء أن الحكومة لن تتردد في نشر دبابات ومدرعات في الشوارع لإنهاء العنف وفرض الأمن. وقال الدليمي إن عدد الهجمات على مساجد سنية كان مبالغا فيه، وحظ وسائل الإعلام على عدم إذكاء جذوة العنف الطائفي، وذكر أنه تأكد استهداف 21 مسجدا فقط بهجمات وليس 51 هجوما كما أعلن في السابق، مضيفا أن مسجدا واحدا دمر بالكامل. وصرح الدليمي بأن 119 مدنيا لقوا مصرعهم في موجة أعمال العنف التي اندلعت بعد تفجير المرقد الشريف في سامراء يوم الأربعاء الماضي. في واشنطن، ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قوات الأمن العراقية حققت خطوات كبيرة نحو التقدم خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث تم نشر ثلث كتائب الجيش تقريبا في المواقع القتالية المخصصة لها. وجاء في التقرير الذي رفعه البنتاغون إلى الكونغرس أن عديد قوات الأمن العراقية ارتفع إلى نحو 230 ألف فرد. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن التقرير قوله أيضا إن 98 فرقة من الجيش و27 فرقة من الشرطة تلقت التدريب والمعدات، وأصبحت تقوم الآن بعمليات لمكافحة التمرد. في طوكيو، أفادت صحيفة نيهون كيزاي السبت بأن اليابان تبحث في سحب قواتها غير المقاتلة من العراق على مرحلتين بين شهري نيسان وحزيران، وأنها قد تعلن عن الخطة الشهر المقبل. ولكن صحيفة يوميوري وهي يومية محلية أخرى ذكرت أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خلال اجتماع في لندن يوم الجمعة بأن الانسحاب سيبدأ في أواخر آذار وينتهي في أيار، وهو جدول زمني يتماشى مع ما تناقلته تقارير إعلامية سابقة. وأضافت الصحيفة أن الدول الثلاث وافقت على الخطة اليابانية. أعلن تنظيم القاعدة في بيان على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على منشأة نفطية سعودية رئيسية في أبقيق، عندما أطلقت قوات الأمن النار على مفجرين انتحاريين كانوا يحاولون اقتحام أكبر محطة لمعالجة النفط في العالم. وقال البيان الذي نشره تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على موقعنا الإلكتروني غالبا ما تستخدمه الجماعات المتشددة، إن اثنين من أعضائه نفذ العملية الانتحارية ولكنه لم يذكر تفصيلات. في رام الله، اجتمع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ويلتش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، وصرح إثر الاجتماع بأن اللقاء كان جيدا على حد وصفه. ونقلت فرانس برس عن الموفد الأمريكي أنه أبلغ عباس أن الولايات المتحدة ستواصل دعمه ودعم قيادته في هذا الوقت الحساس الذي يواجهه الفلسطينيون، رافضا الإجابة عن سؤال يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية حماس. يذكر أن ويلتش هو أول موفد أمريكي يجري محادثات مع عباس منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني الماضي. وأكد ويلتش أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للفلسطينيين في المجالات الإنسانية. من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن السبت أن مشاركة فتح في الحكومة المقبلة رهن بالتزام حركة حماس الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية منذ عام 1994. هذا وتواصل حماس مشاوراتها في شأن الحكومة المقبلة التي كلف إسماعيل هنية بتشكيلها. في القدس اعتبر الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية الموساد إفرايم هاليفي أنه يمكن في المرحلة الحالية التوصل إلى هدنة مع حركة حماس وليس اتفاق سلام. ورد ذلك في سياق مقابلة بثتها السبت الإذاعة العامة الإسرائيلية وقال فيها إن المطلوب في الوضع الحالي هدنة بحسب تعبيره. على صعيد آخر أطلق صاروخان جديدان يدوياء الصنع السبت على إسرائيل بعدما قصف الطيران الإسرائيلي منطقة في شمال قطاع غزة تطلق منها الصواريخ عادة بحسب ما أفاد ناطق عسكري إسرائيلي. ونقل عن المصدر ذاته أنه إثر إطلاق الصاروخين اللذين لم يعرف فورا أين سقطا قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة غير مأهولة عند حدود شمال قطاع غزة أطلقت منها الصواريخ. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني محدثكم حسين سعيد ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة من بثنا التي نبدأها بمدينة الموصل، حيث شجبت واستنكرت مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية العملية الإرهابية في سمراء والتي تمثلت في تفجير قبة الروضة العسكرية. محمد الكاتب سجل عددا من هذه المواقف التي نبدأها بدريد كشمولة محافظ نينوى.
إنما حدث في سامراء بتفجير مرقد الإمام العسكري والإمام علي الهادي حدث أليم أثار شعور الغضب في نفوس كل المسلمين، لأن هذين الإمامين للمسلمين كافة وليس لفئة من المسلمين خاصة. وبهذه المناسبة نستنكر هذه العملية الجبانة استنكارا شديدا، وندعو كافة المواطنين التمسك بالصبر والعمل الحقيقي الجاد وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذا العمل بغية فتح ثغرة بشق الصف العراقي وشق صفوف أهل العراق وإيقاع حرب طائفية بينهم، ومن الله التوفيق.
أما مدير شرطة نينوى فقد قال هو الآخر:
نستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان اللي حصل تجاه المراقد المقدسة، وهذا يدل على شيء، يدل على إفلاس هذه الحقنة من المجرمين اللي بدوا يتجهون إلى هذه الأعمال الدنيئة اللي من خلالها يحاولون شق الصف ما بين أطياف المجتمع العراقي، ولكن عون الله سبحانه وتعالى وتلاحم أبناء هذا البلد الخيرة سيحبط هذه المحاولات الدنيئة. وكذلك ما حصل قبل أيام من تفجير مطعم الشهيد المرحوم أبو علي، هذا يدل على شيء أيضا، يدل على إفلاسهم، لأن هذا الشخص الطيب، هذا الشخص اللي كان يعاون الناس، ذهب ضحية هؤلاء المجرمين. وإحنا بالنسبة لنا كشعب عراقي بكل أطياف وأكراد وعرب وتركمان وشيعة وسنة لابد أن نتلاحم إن شاء الله لدرء هذا الخطر المحيط بالعراق. وشكرا. واثق محمد عبد القادر قائد شرطة نينوى.
وهذا آخر قال:
الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين صدق الله العظيم. نستنكر وبشدة العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف المراكز المقدسة في مدينة سامراء، ولا يعلم السفل أنهم لن ينالوا من الشعب العراقي، وإنما يدل على إن شاء الله على عزيمة الشعب العراقي وأن يكونون يد واحدة، لا سنة ولا شيعة ولا كرد ولا مسيح ولا غيرها، وإنما يدل على تكاتف أبناء الشعب العراقي البطل. والسلام عليكم.
كان هذا تقريرا عن كلمات استنكار السياسيين وضباط الأمن في الموصل حول حادث تفجير سامراء. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي إقليم كردستان دانت الأوساط الدينية والاجتماعية والأحزاب السياسية العملية الإرهابية في سامراء. عن تداعيات العملية يقول جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الثقافية:
إنما حدث في سامراء يثبت أن الإرهابيين التكفيريين والظلاميين والصدانيين يحاولون بكل طاقاتهم عرقلة مسيرة العراق الجديد، وإنهم ينفذون مخططا إجراميا لبث بذور التفرقة بين الشعب العراقي بمختلف طوائفه، وإنهم يحلمون بحدوث حرب أهلية في العراق، لأن أهدافهم هي تخريب وتدمير العراق. لذلك فإن الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب سياسي وشعب كردستان عموما بمختلف انتماءاته السياسية تلقى هذه الجريمة المروعة باستنكار شديد وسخط لم. وكذلك لا ننسى أن هذه الجريمة البشعة تثبت للجميع بأن الإرهاب هو الإرهاب وهدفه الرئيسي التدمير والتخريب، وحتى الآن ما زالوا يتغنون بالمقاومة. يجب أن تزول الغشاوة من أبصارهم ويدركوا بأن هذه الأعمال هي جرائم لا تغتفر.
طيب ما هي قراءتك لموقف زعماء الكتل والطوائف إزاء هذا الحدث؟
كما أشاد الرئيس طالباني بموقف المراجع الشيعية ودعوتهم إلى ضبط النفس وتحريمهم الاعتداء على المقدسات الدينية، معتبرا ذلك دليل وعي من المراجع الشيعية بإبعاد المؤامرة، كما ثمن في الوقت نفسه ردود فعل رجال الدين السنة واستنكارهم الشديد بالجريمة النكراء، وحث الرئيس الطالباني جميع الأطراف على ضبط النفس. وعلى هذا فقد أجمعت الكيانات السياسية على التحذير من تأجيج نيران الفتنة بين أبناء الشعب، وبجانب نداءات المراجع الشيعية لضبط النفس كانت هناك دعوات أيضا من المجامع السنية وخاصة من ديوان الوقف السني ومن الحزب الإسلامي العراقي، وقد وصفوا الاعتداء على المساجد بالتصرف البعيد عن الأخلاق الإسلامية.
طيب ما هو المطلوب في هذا الظرف الراهن؟
المطلوب هو كما قال الرئيس طالباني خير الرد على الجنات هو الاتفاق على تشكيل حكومة واحدة وطنية لتقوم الحكومة المقاومة بضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب والعنف والحرص على تحريم السلاح إلا لأجهزة الدولة. لذلك فالمطلوب عدم تنفيذ مآرب الإرهابيين وعدم فسح المجال لإيجاد ثغرة ينفذ فيه منها التكفيريون، وأن يبقى الشعب موحدا، لأن هذه الجريمة استهدفت جميع العراقيين دون تفريق.
منتصر صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الأعزاء، يبذل مسؤولون وقياديون في أحزاب وتنظيمات سياسية مختلفة في محافظة البصرة الجهود لتهدئة الخواطر وردود الفعل على تفجير الروضة العسكرية في سمراء ومنع الاحتراب الطائفي. فايق الخالدي في البصرة والمزيد في هذا التقرير.
دعا الشيخ خلف العيسى مسؤول الحزب الإسلامي العراقي في البصرة وعضو مجلس النواب الجديد، دعا إلى تهدئة الوضع بين أصحاب الدين الواحد والوطن الواحد ونزع فتيل الانفجار الذي تسعى إليه القوى المتربصة بالعراق والعراقيين، والذين يؤججون الاحتراب الطائفي من خلال جر الوضع إلى الانفلات الأمني وحسب قوله. وأضاف أن المستفيدين هم الأعداء أيا كانت تسمياتهم وصفاتهم. وقال في اتصال هاتفي لإذاعتنا أن جهودا حثيثة وهادئة تبذل الآن من قبل عناصر وقوى وطنية إسلامية في البصرة لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، مبينا أن اتصالات جرت فعلا طرفها الأمين العام لحركة الانتفاضة الشعبانية في البصرة مفيد المشعشعي وهيئة علماء المسلمين لاحتواء المواقف المتشنجة. كما أشار الشيخ العيسى مسؤول الحزب الإسلامي العراقي في البصرة إلى أن الشيخ الدكتور إبراهيم الحسان من أعضاء هيئة علماء المسلمين في البصرة كان أخبره أن جماعة من مكتب السيد الشهيد الصدر في البصرة يرافقهم الشيخ حسن العذاري كانوا أدوا صلاة الجمعة مشترك في جامع البصرة الكبير، وأن الشيخ العذاري ألقى كلمة بعد انتهاء صلاة الجمعة وخطبتها في المصلين دعا فيها إلى وحدة الصف وتهدئة الوضع والأخذ بأسباب التعقل حسب مسؤول الحزب الإسلامي في البصرة. وعن ما أذاعته بعض الفضائيات ليلة الجمعة على السبت من أخبار قالوا فيها أن مرقد الصحابي أنس بن مالك في الشعيبة تعرض إلى عمل تخريبي؟ قال الشيخ العيسى أنه لم يتأكد لدينا ذلك، كما أننا لم نبلغ بمثل هذا الحادثة لو كان. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجاهرتز و 105 ميجاهرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
Oh!
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، رغم مرور أسبوعين على إعلان النتائج النهائية المصادق عليها للانتخابات، إلا أن مجلس النواب لم يدعى إلى الانعقاد، كما لم تتوصل القوائم الفائزة إلى اتفاق حول تشكيل الوزارة الجديدة. عن أسباب ذلك استطلع مهدي الحسناوي رأي ثلاثة إعلاميين من الناصرية، كان أولهم علي العبيدي.
هناك كتل أو جهات تريد وزارات سيادية وكتل أخرى تريدها نفسها، فالخلافات على هذه. ولكن من داخل البرلمان حاليا هناك أناس فازوا بمقاعد البرلمان لا يعرفون متى تشكل حكومة ولا يعرفون ما هو سبب التأخير، لأنه كل جهة تطلب لها مطالب، هذه الجهة تطلب مطالب، الجهة الثانية لا تقبل بهذه المطالب. فالعراقيون يأملون أن تتشكل الحكومة في وقت سريع وتنفذ ما يريده المواطن الذي تعب كثيرا وضحى وحضر إلى صناديق الانتخاب وضحى بدمه وحياته.
ويعتقد الإعلامي سالم الناصري أن سبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية هو أن القوائم الفائزة يرغبون بتشكيل حكومة عراقية تضم كافة أطياف الشعب العراقي على حد قوله.
باعتقادي أسباب تأخير الحكومة وعدم استلام المهمة المناطة إليها، أعتقد أن السياسيون في هذه الحكومة وفي الكتل السياسية الفائزة طبعا في مقاعد مجلس النواب يريدون أن يبنوا عراقا واحدا، عراقا بصورة توافقية، بصورة ائتلافية، بصورة تضم جميع أطياف الشعب العراقي. لذلك الإجراءات بدت أكثر تعقدا والإجراءات بدت مطولة على المواطن العراقي، لكن مهما طالت هذه الإجراءات نتمنى أن نرى عراقا بصورة مثل ما قلت، صورة ائتلافية يشمل جميع أطياف وأفكار الشعب العراقي.
بينما يؤكد الإعلامي سعيد البدري أن سبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية هو حالة الخلافات بين القوائم الفائزة حول مبادئ وفقرات الدستور، منها قانون اشتتات البعث والفيدرالية.
مما لا شك فيه أن من أهم أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية هو محاولة البعض، ونقول البعض لتحديدهم وهم معروفون لكل العراقيين، محاولتهم القفز فوق الاستحقاقات الانتخابية ومحاولة الرجوع بالوضع إلى مراحل سابقة. مثلا لو أخذنا بعض المطالب، منها إنشاء مجلس نستطيع أن نسميه مجلس الأعيان أو أصحاب الحل والعقد، وأيضا من ضمن المطالب التي سمعنا بها هو محاولة تغيير جوهري في الدستور العراقي الذي صوت عليه أبناء الشعب العراقي، وكذلك إلغاء قانون اشتثاث البعث. حقيقة هذه المطالب تجد محاولة يعني أو نستطيع أن نسميها محاولة رد ومحاولة عدم قبول وعدم رضا من أبناء الشعب العراقي، خصوصا ونحن نتحدث عن أغلبية أبناء هذا الشعب الذين يعني لاقوا الكثير من وراء النظام البائد. محاولة تغيير الدستور أو تغييرات جوهرية بالدستور لا تترك ضمانات حقيقية للشعب العراقي، هذه من المسائل المهمة التي يجب أن يلتفت إليها الجميع. فالفيدرالية بتشريعها وبوجودها وبتأسيسها من قبل الإخوة الذين عملوا على كتابة الدستور أمر مشروع لكل العراقيين، وهي ضمانة لكل العراقيين حال عودة الدكتاتوريات أو محاولة إعادة الدكتاتوريات، لأن يتصرفوا بشؤونهم، يعني لا يبقى العراقي دائما مرتبطا بالمركز.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الأعزاء، الكفاءات والنخب العلمية في كركوك شكلت مجمعا يهدف إلى معالجة الأزمات ودراسة الهموم والمشاكل الاجتماعية في المحافظة بحثا عن سبل معالجتها. عن أهداف ونشاطات المجمع تحدث مديره إلى مراسلنا مصطفى محمود.
مجمع الكوادر العراقية في كركوك هو تجمع ثقافي اجتماعي مستقل يضم الكفاءات والنخب العلمية والوطنية، يهدف إلى تشخيص ومعالجة الهموم والأزمات التي تعترض التقدم. عن أهم أهداف وأسباب إنشاء هذا المجمع تحدث لإذاعة العراق الحر حسن علي كريم مدير المجمع، والذي أضاف قائلا:
يتكون المجمع تجمع ثقافي اجتماعي مستقل يضم الكفاءات والنخب العلمية والوطنية، يهدف إلى تشخيص ومعالجة الهموم والأزمات التي تتعرض تقدم نحو الآمال الأمة بطريقة الدراسة والبحث العلمي. كما تتكون المجمع من عدة فروع في داخل مدينة كركوك وخارجها، ولدينا نية توسيع رقعة جغرافية المجمع إلى محافظات العراق، ويتحول المركز المجمع إلى مدينة بغداد. لدينا أهداف العامة للمجمع: تحقيق الحرية والمساواة والعدالة بين أبناء الشعب العراقي، المحافظة على العلاقات الداخلية بين أطراف وقومات الشعب العراقي، تنمية وعي الكفاءات العلمية بمحقق خدمة المجتمع العراقي، الإسهام في بسط سيادة القانون وتعزيز استقلال القضاة والفصل بين السلطات الثلاثة، محاربة الظلم الاجتماعي والتمييز العنصري والطائفي، ضمان حقوق الأساسية للشعب العراقي من حرية التعبير والعبادة والمعتقدة والرأي السياسي، المساهمة بخبرات في إعادة إعمار المجتمع، التعاون والتنسيق مع الجهات الفعالة في المجتمع وفرط قنوات اتصال مع كافة مجتمعات المؤسسات المجتمع المدني والجمعية عبر قنوات وضوابط قانونية مؤسسات المجتمع المدني. عندنا دعم ذاتي من قبل تبرعات الموظفين، ولدينا بعض المساعدة من قبل الأحزاب والحركات والمنظمات المجتمع المدني، وننتظر إن شاء الله تشكيل حكومة جديدة يكون ساهم وحيد لدعم منظمات المجتمع المدني.
خلق كوادر عراقية ذات كفاءة عالية من الناحية العلمية والتقنية والمشاركة في دعم مفوضية النزاهة أهم الأهداف الاستراتيجية للمجمع.
أهداف استراتيجية مستقبلية إن شاء الله: أولا، خلق كوادر عراقية ذات كفاءة عالية من ناحية علمية والتقنية والثقافية والإدارية والقيادية باعتماد أسلوب البحث والتطوير.
هل هناك في النية افتتاح مكاتب لكم خارج القطر؟
إن شاء الله لدينا أول مشروع فتح مكاتب داخل العراق، داخل محافظات العراق إن شاء الله، وعلى اتصالات ويا مثلا مدينة كربلاء والنجف ويا مدينة بغداد وإن شاء الله مدينة صلاح الدين. فإن شاء الله نحن قيد الدراسة إن شاء الله قريبا آجلا سوف تفتح فروعا لها في بقية المحافظات إن شاء الله. فيما يخص خارج المحافظة حاليا لدينا دراسة مستقبلية.
أهم الأشخاص الذين ساهموا في بناء هذا المجمع؟
الأشخاص اللي ساهموا في هذا البناء المجمع نخبة من الكوادر والكفاءات العلمية من المهندسين والمدرسين والمعلمين والموظفين، أسسوا بناء هذا المجمع الثقافي والاجتماعي.
كيفية أو آلية الانتماء إلى مجمع الكوادر العراقية؟
آلية الانتماء إن شاء الله من دراسة إعدادية فما فوق، دراسة إعدادية فما فوق، يعني بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، لدينا شهادات عليا موجودة ويانا عاملين. طبعا نتيجة ظهور الظرف الأمني للبلد فيتغيب علينا مثلا حضور بعض الأشخاص في هذه المناسبات، بس لديهم حضور فعال من خلال الاتصالات والمشاركات في البرامج التي يقوم بها المجمع.
فترة تخريج هاي الكوادر اللي تقول، يعني هل هناك فترة زمنية أو سقف زمني محدد أم فترة مفتوحة؟
تخريج الكوادر لدينا كوادر إن شاء الله، بس هنالك دورات خاصة، دورات الحاسوب، الانترنت، دورات اللغة، لدينا دورات عندنا في الدراسات مثلا الثقافية والاجتماعية والإسلامية، أن يكون الكادر مؤهل بما يخدم هذا الوطن، وعندنا شروط يعني التأهيل. فإن شاء الله إحنا لدينا زيارة إلى دكتور الجحفري، وفيما يخص عندنا بعض البحوث والدراسات فيما يخص النزاهة الإداري المتشافي في مدينة في العراق عموما يعني. فلدينا دراسة إن شاء الله نقدمها إلى الجهات الحكومية لغرض معالجة الفساد الإداري الموجود داخل العراق.
كان هذا صوت حسن علي كريم مدير مجمع الكوادر العراقية في كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الأعزاء، والآن نتحول إلى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، لنبقى مع قائم مقامها عليوي فرحان الدليمي، وهو يحدثنا عما تعانيه المدينة وما تحتاج إليها من مشاريع.
المقدادية أو كما تسمى شهربان تبقى في الذاكرة العراقية، تطوقها البساتين من كل جانب، وفيها مواقع سياحية وصناعية، وتقع على الطريق الدولي الذي يربط العراق بإيران. كيف حال المدينة؟ وتساؤلات أخرى أجاب عنها قائم مقام المدينة عليوي فرحان الدليمي.
حقيقة بالنسبة للمشاريع الجديدة، احنا الحمد لله تقريبا عن طريق مجلس الإعمار زودنا مبالغ جيدة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه هذه المبالغ ترصد فعلا لخدمة القضاء. مشاريع تتمثل بمياه ومشاريع عديدة إن شاء الله، عندنا في مقارب 5 قرى، ومشاريع التبليط أيضا عندنا توسيع مداخل القضاء من الجهتين، وكذلك مجموعة شوارع فرعية في حي المعلمين وفي الحي العسكري ما يسمى بآشور، وكذلك عندنا بعض المشاريع المطروحة للمجاري هذه. كذلك عندنا مشروع إن شاء الله مقدم، قدمنا 3 مشاريع. المشروع الأول هو توفير كميات كبيرة من الحصى الرمل الخابط لدفن الأحياء الغير جاهزة للسكن، وكذلك لدفن المستنقعات، وكذلك عندنا مشروع لإنارة القضاء بكامله، الطرق الرئيسية من سيطرة مهروت إلى سيطرة الهارونية مع مشاريع أخرى قيد الدراسة، نتمنى الله سبحانه إن شاء الله نوفق في تنفيذها.
هطول الأمطار بكميات كبيرة تسبب بوضع غير طبيعي في شوارع القضاء، وهناك الكثير من البرك المياه، ما أسباب ذلك؟
طبعا السبب معروف، أنه قضاء المقدارية لا زال غير متوفرة في المجاري سوى فرعين أو ثلاثة في القضاء بأكمله، فأكيد أنه مياه الأمطار لا مجال لتصريفها، كذلك لا توجد في دائرة مجاري المقدارية أي آلية عدا سيارة بيكاب دبل قمارة لمدير دائرة المجاري، لا يوجد بوكلين، لا يوجد تنكر، لا توجد صاروخية، لا يوجد أي آلية لتصريف مياه المجاري. كذلك عندنا إحنا في نهاية العام السابق كان عندنا مشروعين، مشروع لمجاري حي العصري وأحيل على أحد المقاولين، ثم ما نعرف سبب شنو أدى إلى إلغاء المشروع وعلى أنه ينفذ تنفيذ مباشر وما نجحت العملية. كذلك عندنا مشروع صيانة من هولات وتسليك المجاري الموجودة، وكذلك رصدة المبالغ ثم لم تحال إلى أي مقاول أو إلى الجهة المنفذة أو الدائرة المنفذة مباشرة، فأكيد أنه أي مطرة تتجمع المياه لأنه لا مجال لتصريفها في أي مكان.
يشكو المواطن في المقدادية من ضعف الخدمات في كثير من المجالات، وهناك أزمات يواجهها المواطن المقدادي.
احنا حقيقة بالنسبة لأزمة الوقود هي أزمة عامة، لكن أقدر أقول حقيقة لا زال قضاء المقدادية أرخص قضاء بأسعار الوقود حتى التجارية. يعني لو نقيس مثلا سعر الجليكان اللي هو 20 لتر البنزين يباع في المقدادية ب 6 إلى 8 آلاف دينار، لكن لما نذهب إلى خناقين نجد 13 ألف، وإلى أربيل 12-13 ألف. فقضاء المقدادية حقيقة هو يمكن أرخص الأقضية لا زال، والحمد لله لوجود بخمس محطات على قلة الحصة التي ترسل المقدادية. كذلك مسألة الكهرباء، مسألة الكهرباء ضعيفة جدا، ونأمل إن شاء الله في الأيام القادمة خلال أسبوع أو أسبوعين أنه ننقل المحولة المتنقلة اللي هي 25 ميجا الخاصة في بعقوبة يعني المحطة الشرقية تنقل إلى قضاء المقدادية، لأنه اللي عندنا الآن هي ساعة 12 ميجا ما تستوعب طاقة القضاء، وإن شاء الله إذا نقلت هذه المحطة اللي هي 25 ميجا أعتقد راح ترجع كهرباء المقدادية إلى ساعتين في ساعتين وفولتية عالية تصل إلى 190 إن شاء الله.
أما عن أسباب تفاقم الوضع الأمني بالقضاء فتحدث السيد القائم مقام قائلا:
حقيقة الأسباب الوضع الأمني هي يمكن أعتقد أن أقول نفس الأسباب اللي في العراق بأسرة، لكن القضاء المقدادي أيضا بعد انحسار العمليات في المناطق الغربية وفي سامرة وفي بعض المناطق أعتقد توجهت بعض يعني الجهات لمحافظة ديالى عموما ومن ضمنها قضاء المقدادية، وإن شاء الله نأمل أنه هذه المجاميع تعي الحالة ونسأل الله تعالى إن شاء الله يوفقون في اختيار العمل الصحيح لخدمة العراق.
وأوضح أسباب العمليات المسلحة التي نفذت بالقضاء قائلا:
حقيقة بالنسبة للقضاء المقدادية مثل ما قلت ومن مختلف الأطياف ومكونات العراق يمكن يمثل العراق بصورة مصغرة. الحد قبل 5 أشهر القضاء الحمد لله مستقر وكنا يعني نفخر به ويعني نأمل أنه يستمر، لكن حدث أن بعض الحوادث وهي عمليات حقيقة أنا أقدر أسميها عمليات يعني بشعة، ولكن إن شاء الله بجهود الخيرين عن طريق بعض المؤتمرات وإن شاء الله سنة المؤتمرات قادمة نحاول نجمع بها الشمل ونصلح هذا نردم هذا الصدع اللي حدث بين أبناء المقدادية إن شاء الله.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Thank you. بسم شیام به تو نمان جوان جنور خاخ آخ به توی نمان خونی بهار و جوانی تا بکی بینام می آدیزم می هنه بسم با دلائی بر عشق بسم شیام
سمعين الأعزاء، والآن حان موعد لقائنا وإياكم مع نبيل الحيدري في عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يميل المشهد السياسي العراقي بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان الجديد نحو منطقة جديدة في العلاقات السياسية بين الأطراف العراقية المختلفة، هي منطقة اللقاءات والحوارات والزيارات المتبادلة بين قادة القوى السياسية على اختلاف مشاربهم. ومثل ما سمي بلقاءات ومآدب الطعام السياسية التي أقامها سياسيون لأقرانهم من الأطياف الأخرى في الأسابيع الأخيرة تحولا مهما في توطيد تقاليد الحوار المباشر والالتقاء عند المشتركات والتأسيس عليها، مما أشاع تفاؤلا طيبا لدى الشارع العراقي المثقل بقلق المطالب المتواترة لأمن وعمل وطعام وبناء واستقرار. هذا التحول في تناول المعضلة السياسية العراقية هي موضوعة حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، التي استضيف فيها الدكتور حسن البزاز رئيس المكتب السياسي لمؤتمر أهل العراق، ونتناول فيها أيضا أزمة غياب المركزية والانضباط في عمل وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، وهل أن قبول العراقي للآخر هو التحول الذي سيمهد لتشكيل حكومة الرضا الوطني والتخصصي؟ عالم متحول يفتح بابه ليشرككم في حديثنا مع ضيفنا الدكتور حسن البزاز. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور حسن البزاز، واحدة من المراحل أو التحولات اللي يمر بها الوضع السياسي العراقي هي فتح جسور حوار وتواصل ما بين الفئات السياسية والمكونات السياسية. واحد من أشكالها المآدب الطعام التي لمت الطيف السياسي العراقي حولها. يبدو نحن الآن أمام مرحلة جديدة بالخطاب السياسي. كنا نشهد توترا على الأقل في وسائل الإعلام المعلنة، الآن بدأ الصوت أوضح، العقلانية أكثر، الحكمة تسود في بعض الحوارات. هل نأمل بمرحلة إيجابية كما تبدو في المشهد الآن؟
هو هذا الذي كنا نتمناه، وهذا الذي كنا نسعى إليه، وهذا الذي كنا نتوقعه، أنه بعد إجراء الانتخابات ورغم كل المآخذ التي أخذت على تلك الانتخابات، لكنها انتخابات وقطعت مرحلة من مراحل تاريخ العراق السياسي الحالي، ولهذا هيئت الظروف لما بعد الانتخابات. وأعتقد أن الخطوة الأولى التي بدأت بها هذه الحالة أو هذه المرحلة هي ما يمكن أن نسميها بدبلوماسية المآدب، كما حدث ذلك من قبل وأخذت عليها دبلوماسية البينج بونج بين الولايات المتحدة والصين والدبلوماسيات الأخرى التي جرت بعدها. ونحن الآن في هذه المرحلة، مرحلة المآدب، وأعتقد أن للمأدبة طعما خاصا وذوقا خاصا وربما تأثيرا خاصا.
والمأدبة لا تنتهي لأن الطعام مستمر، فالخشية أن الحوار يستمر بدون نتائج. في الأفق هناك حوار على التشكيلة الوزارية، في مجالس السياسيين والطيف السياسي لابد أن هناك حوار عن اقتسام الوزارات. هل تجد أن هذه دليل صحة وأحد نواتج أو ناتج عرضي للديمقراطية والانتخابات؟
والله أعتقد هي خطوة ذكية جدا، لأنها مهدت للقاءات طيبة. وكما تعرف أن السلوكيات الاجتماعية مهمة بالنسبة للإنسان العراقي، فالمأدبة وأكل الغذاء سوية وتبادل الطعام يعني الكثير، يعني التقارب، يعني الأخوة، يعني الوفاء، يعني الصدق في التعامل. وكما تعرف بالمثل العراقي يقول له يعني إذا ضاق زادك عليك أن تكون صادقا في علاقتك به. فأعتقد كانت حركة ذكية جدا ومهدت. تعرف أنت حوالي 6 أو 7 مآدب جرت في خلال أيام معدودات، تلاقوا بها القادة فقط فيما بينهم وهو المهم. وهذا اللقاء وتبادل الحديث على المائدة يعطي نموذجا خاصا ونكهة خاصة. وهذا الذي حدث، دار جدالا حادا وجدالا جديا بين الأطراف المعنية. وأعتقد مع كل هذا أعتقد كانت خطوة للتقريب بين وجهات النظر. هذا سيسهل عملية اللقاءات الرسمية التي ستجري. نعم، هناك بعض الإجراءات الجانبية جرت بين أطراف معينة، ولكن لحد الآن كل يحاول أن يرمم بيته الداخلي ويخرج بصيغة معينة يحاور بها الطرف الآخر. نحن الآن في هذه المرحلة، اقتربنا من أن كل هيئ نفسه لمقابلة الآخر والحوار فيما يخص كيفية ونوعية وتوزيع المناصب لتشكيل الحكومة الجديدة التي يبنى عليها الكثير من الأمل في أن تنقل العراق من حالته التي يعيشه إلى حالة جديدة مريحة وآمنة.
وهذه المرحلة هي حساسة جدا، لأنه الجميع بانتظار حكومة تأخذ بيد الظرف العراقي الصعب إلى منطقة أكثر اخضرارا إن صح التعبير. ولكن الصراع بدأ هادئا الآن وربما سيعلو صوته مع الوقت، هو اقتسام الوزارات. بمعنى أن كل طرف سياسي يحاول أن يفرض حاجته ورغبته بالوزارات المعنية. ألا يمثل هذا استهانة بفكرة التخصص والتكنوقراط والاختصاص الدقيق للوزارات ورضوخ للمحاصصة السياسية؟
أنا أشاطرك هذا الرأي كليا، لا اختلاف في ذلك. للأسف الشديد نحن نريد أن نخرج من قاعدة يراد للعراق أن يسير عليها، وهي قاعدة المحاصصة. وأعتقد أن مسألة المحاصصة هو إنهاء لعراق تاريخي قديم وذات خلفية تاريخية محترمة جدا، سياسية وغير سياسية. لهذا نحن نقول ونأمل أن تكون هذه الوزارة هي طفرة تبعدنا ولو قليلا عن الذي عشناه في مسألة محاصصة ومسألة تقاسم على أساس مواقف سياسية وغير سياسية. نحن نسعى لأن تكون هناك حكومة متوازنة، وهذه هذا عنصر أساسي في تشكيلة الحكومة الجديدة، لأن العناصر التي لم تشارك ستشارك، تقريبا هناك نوع من الموازنة بين كل الأطراف. نعم، لا يمكن أن نلغي مسألة المحاصصة كليا أو مسألة الاستحقاقات الانتخابية كليا، لكن الكل متفق حتى القوى المحتلة تؤكد باستمرار وتصر على أن يكون للاختصاص وللتكنوقراط وللخبرات دور أساسي في تشكيلة الحكومة الجديدة بسبب بسيط جدا، وهو لكي تنهض بالعراق من جديد ولكي تتمكن من أن تعيد بناء البلد. علينا أن نأتي بذوي الاختصاص خصوصا في هذه المرحلة وفي مرحلة بداية إعادة البناء التي نسعى إلى أن ننطلق منها قريبا جدا إن شاء الله.
إن شاء الله، هذا كلام جميل فعلا، وكثيرا ما نسمعه أيضا من قادة سياسيين دكتور حسن البزاز. ولكن قل لي بربك، لو سمي وزيرا مختصا ومحترفا وذا خبرة بعمله الاختصاصي، لكن الوزارة تتبع لتأثيرات الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الملة الفلانية، هل سيبقى حرا في التصرف؟ هل تبقى يده قوية في القرار وفي الفعل في وزارته كما شهدنا خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة؟
ما نعول عليه وأقولها بكل صراحة أن تشكل تكتلات معينة داخل قبة البرلمان في ظل البرلمان، أنا أعتقد ستكون هذه الحالة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نكبح بها جماح مثل هذا التطرف وهذا الانفراد بالسلطة. وأعتقد ربما نحن متفائلون نقول أن ذلك ربما سيحدث، وأن تكون هناك كتل قوية داخل البرلمان التي يمكنها أن تكبح جماح مثل هذا الشيء، ولا تجعل مسألة الانفراد بالسلطة مسألة سهلة، وأن يكون لها الحق في ممارسة صلاحياتها القانونية والدستورية في متابعة وملاحقة ومراقبة ومحاسبة الذين يحاولون أن يخرجوا على الدستور وعلى القانون. ثم هناك مسألة أخرى، نحن نسعى إلى تفعيل فكرة تشكيل الوزارة القائمة على مسألة الوطنية، وكما يسمونها بوزارة ائتلاف وطني ووزارة مصالحة وطنية. هذا يعني، وأرجو أن يفهمه الجميع، يعني الانفراد في السلطة والانفراد لوزير في وزارته والانفراد لأحد، لا تعني أنه لا نخضع فقط إلى مسألة الاستحقاقات الانتخابية في مسألة تشكيل وزارة، لا، الذي نعنيه في الحكومة الوطنية هي الحكومة التي تضع أهداف معينة وطنية، وأن تمنع الآخرين من الانفراد في استغلال تلك السلطة، لأننا سنقوم على وضع الوزارات والمناصب القيادية الأخرى والمناصب السيادية بشكل متوازي ومراقب لبعضه البعض. على سبيل المثال، أن يكون للوزير وكيلا من طرف معين أو من فئة أخرى، وأن يكون مستشارا من طرف آخر، وأن لا ينفرد في القرار، فتكون هناك نوع من المراقبة ونوع من الموازنة في السلطة في مراقبة الطرف للطرف.
هل هذه الرغبة في طور التفكير والاقتراح أم أنها في طور الاتفاق مع الأطراف السياسية؟
والله فكرنا بها واتفقنا حولها مع القوى المؤثرة، ونقولها بكل صراحة، مع قوى الاحتلال والقوى الأخرى، واتفقنا على ذلك، وأعتقد هذا سيكون ضمن برنامج وضمن أجندة الحديث والحوار مع الأطراف المعنية في تشكيل الحكومة القادمة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هناك خلل دكتور حسن بزال في الهيكل الإداري والوزاري في الدولة العراقية الآن، أقصد أن لم تعد شخصية الوزير والمدير العام كما كان قويا ومركزيا في نظام الحكم السابق. مثلا صدام حسين أسس دولة مركزية القرار صح في دكتاتورية شخص ربما، لكن أيضا ممثل الدولة القائد وصاحب قرار مركزي في مؤسساته. الآن هناك خلل كبير في المؤسسة العراقية، ليست هناك مرجعية سهلة، هناك تجاوز في القرارات، هناك اجتهادات للأقل للأصغر على الأكبر وعدم احترام للقرار الفوقي. هل هذا سيتغير بالوصفة التي تفضلت بها أو التي يفكر بها السياسيون الآن؟
لا، أقولها بكل صراحة وبدون تردد، رغم أني لست مع النظام المركزي وأرفض النظام المركزي، لكن غياب النظام المركزي الذي كان قد حكم العراق لفترة طويلة واستبداله بعدم وجود أي نظام كانت كارثة كبرى للعراق. وأعتقد ما حضرتك تفضل به وذكر في مسألة الوزارات وانفرادهم في السلطة، هذا أعتقد شيء طبيعي، لأن ليست هناك سلطة حقيقية في العراق، وأن السلطة مغيبة ويجب أن لا نجامل في هذا الأمر. ليست هناك مرجعية، وغياب المرجعية معناه غياب السلطة، ولهذا نحن الآن نريد أن نؤسس لأن تكون هناك سلطة وأن يكون هناك نظام وأن يكون هناك مرجعيات فيما يخص السلطة ومسألة اتخاذ القرار. هذه العملية سوف لم تكن سهلة علينا ولم تكن سهلة على الذين سيتولون المسؤولية، لكننا نقول أن الخطوة الأولى في البداية الجديدة التي نأمل أن ندخلها فيما يخص مستقبل العراق أن تباشر السلطة الجديدة صلاحيتها من خلال الدستور الذي وضع للعراق واستفتي عليه. يجب أن تتم جميع هذه الإجراءات من خلال هذه الضوابط القانونية والدستورية، وإلا سوف لن نخرج من دوامة فقدان السلطة وفقدان هيبة الدولة.
واحدة من أشكال التحولات التي شهدها العراقيون والعراق هو الانتخابات وإرساء أسس ديمقراطية واحترام الرأي عبر دستور مكتوب، ولكن هل في اعتقادك أن نسبة كبيرة لا بأس بها من العراقيين يستوعبون احترامهم للدستور، تخلصوا من سطوة المركزية القاتلة، تخلصوا من فكرة الدكتاتورية، تخلصوا من فكرة القائد الواحد؟ نحن أمام إشكالية كبيرة أن هناك قيادة فنية ونمط ديمقراطي في القيادة. هل تعتقد أن الوضع مشجع لهذه المرحلة الجديدة القادمة؟
يجب أن نعترف أن العراقيين الآن دخلوا مرحلة جديدة في تاريخهم، ويجب أيضا أن نؤكد أننا جميعا تعلمنا أن هناك جوا ديمقراطيا ينبني في العراق. نعم، عندما نفكر في مسألة الربح والخسارة، الثمن والهدف، دفعنا ثمنا غاليا جدا، ربما أكثر بكثير من الهدف الذي حققناه، لكن مع ذلك أعتقد أن الإنسان العراقي بدأ يفكر ديمقراطيا، بدأ يحاول أن يمارس ديمقراطيا. نعم، لن نتخلص من العقد التي بنيت فينا وفي داخلنا على مدى عقود بل قرون من الزمن. ليس سهلا أن نخلق من المجتمع العراقي مجتمعا ديمقراطيا، لكن أعتقد أننا خطونا الخطوات الأساسية نحو هذا الاتجاه. وأدلل على ذلك أننا بدأنا بخطوة مهمة جدا، وهي قبول الإنسان العراقي للآخر نوعا ما، وأعتقد هذه مرحلة جميلة وكبيرة رغم أن ثمنها عالي جدا، لكن الآن تعلمنا درسا، هو أن يقبل بعضنا الآخر وأن ينفتح قلبه وعقله لاستقبال الرأي والرأي الآخر. وهذه مرحلة لم نعهدها من قبل، لكن أقول وأكرر أننا استوعبنا الدرس وأننا في الطريق نحو البناء الديمقراطي.
إذا كان بداية حديثنا دكتور حسن بزاز كان حول المآدب السياسية، فنحن بانتظار مأدبة كبيرة جدا وهي مأدبة البرلمان السياسي، البرلمان العراقي. أنت تنظر يبدو بتفاؤل، وأنت من السياسيين الذين خاضوا غمار حوارات وكنت قريبا من جهات متعددة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإنضاج المشهد السياسي الأكثر سلاما للعراقيين. هل تعتقد أن قبة البرلمان الجديد ستشهد قفزة نوعية في الحوار العراقي؟
ربما لم تشهد القفزة النوعية التي نأمل ونرغب ونطمح أن نصلها، لكن قطعا ستكون قفزة نوعية فيما لو قورنت بالبرلمانات التي سبقتها. نعم، أعتقد طريقة الاختيار ونوعية الاختيار والشخصيات التي ستكون تحت هذه القبة هم أكثر تأهيلا وأكثر دستورية وأكثر شرعية في ممارسة حقوقهم، وأعتقد لأنهم يملكون مثل هذه المواصفات سيؤدون واجبا أفضل بكثير من الذين سبقوهم والذين فرضوا فرضا علينا. لهذا أنا أعتقد أن البرلمان سوف لم يكون برلمانا مثاليا ولا برلمانا كما هو في بريطانيا أو في أمريكا أو في بلدان أخرى، ولكن أعتقد أنه سيكون أفضل حالا من سابقه.
أخيرا، هل سيمثل مشروع الدستور العراقي منطقة حرج وقلق للبرلمان القادم؟
من بين أهم المهام اللي أعتقد ستكون كبيرة جدا وصعبة جدا هي مسألة مراجعة الدستور. أعتقد في رأيي لو تمكن أهل الشأن من العراقيين جميعا الذين هم في السلطة والذين هم خارج السلطة، ولو اتفقت القوى السياسية التي حصلت على أصوات معينة داخل البرلمان الجديد مع قوى أخرى مؤثرة كسلطة الاحتلال وجهات أخرى على تأجيل العمل بالدستور لمدة سنة على الأقل، ربما سيكون الأفضل للعراق ولمستقبل العراق، لأنه سيبعد المهمة الكبيرة التي ستواجه البرلمان الجديد وهي مسألة مراجعة الدستور. ومراجعة الدستور ستعيد مرة ثانية إلى الحلقة الأولى في الخصام حول بعض الأمور الأساسية التي تخص الدستور. ليست هناك خلافات حقيقية على الدستور كدستور كامل، 141 مادة قطعا بها 55 إلى 60 مادة تفسر بقانون، وهذا سيحمل البرلمان الجديد مسؤولية كبيرة جدا، لأن هي هو هذا الأساس كيف تفسر هذه المواد. لكن المادة 142 التي أتاحت الفرصة للبرلمان الجديد لأن ينظر بالدستور وأن يغير ما يشاء في الدستور، رغم أنه من حيث الجانب العملي سوف لن يكون هناك قدرة حقيقية على التغيير، خاصة في ظل استعمال صلاحيات ثلثي ثلاثة محافظات. إذا دخلنا في هذا المأزق أنا أعتبره ربما سيعرقل مهام البرلمان الجديد. إذا تمكننا أن نقنع الأطراف جميعا وخصوصا الاحتلال أن يقبل كل الأطراف بتأجيل العمل والنظر بالدستور لمدة سنة، أنا أعتقد ستكون خطوة كبرى نحو إعادة بناء العراق، لأن ذلك سيعطي ويتيح الفرصة للبرلمان الجديد أن يتفق على أساسيات أخرى لإعادة استقرار البلاد، لأن الاستقرار هو الحالة السابقة لإعادة الأمن.
ألن يشكل فراغا دستوريا هذا الإجراء؟
لا أعتقد ذلك، لأن دائما الفراغ الدستوري يمكن أن يملأ بحالة دستورية معينة
بديلة.
نعم، ولذلك أعتقد أنه حتى ننتقل من حالة الاستقرار إلى حالة البناء، والبناء الاقتصادي هو الذي يجلب الاستقرار، والاستقرار هو الذي يضع الأمن، وليس الأمن هو الذي يضع الاستقرار.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن البزاز، وأنت تحاورنا في العالم المتحول، عالم السياسة العراقية الذي نشهد أو نتلمس بعض حلوله على مآدب الطعام السياسي وانتهاء إلى برلمان يحل مشاكل هذا البلد وشعبه. شكرا جزيلا لك.
أنا أشكرك جدا على هذه الاستضافة وأتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق.
التحولات في الحياة العراقية لا تقف عند منطقة السياسة ومآدب الطعام السياسية والتوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية والوطنية في تشكيل وزارة البناء ورقابة البرلمان لمؤسسات الدولة. هذه المحاور التي ناقشناها مع ضيفي هذا اليوم الدكتور حسن البزاز رئيس المكتب السياسي لمؤتمر أهل العراق. سنطل معكم على تحولات أخرى في حلقة قادمة من برنامج عالم متحول. حتى نلتقي أتمنى لكم، أنا نبيل الحيدري، الخير والأمان، والسلام عليكم.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.